بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالحرام، يعني الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة أي البيوع المحرمة، والآية شاملة لكل ذلك، فهي شاملة لكل أكل للمال بالباطل، سواء كان بالربا والقمار أو كان بالغصب والسرقة والخيانة أو كان بالرشوة أو كان بالبيوع المحرمة، كل هذا من أكل الأموال بالباطل. إلا أن تكون تجارة، قرأ أهل الكوفة تجارة نصب على خبر كان، أي إلا أن تكون الأموال تجارة، أو إلا أن يكون الأكل تجارة، أي تأكلونه بالتجارة فليس هذا بمحرم. وقرأ الآخرون بالرفع، أي إلا أن تقع تجارة، والاستثناء هنا منقطع، فإن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فالمستثنى منه أكل الأموال بالباطل، والمستثنى أكلها بالتجارة وهو أكل لها بحق، والاستثناء المنقطع بمعنى لكن، فمعنى الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن كانت تجارة فهذا جائز وليس بمحرم، لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم أي بطيبة نفس، بطيبة نفس كل واحد منكم، وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم، وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا. والحاصل أن التراضي معروف بدون إكراه ولا غصب، تراضي بطيب نفس بقناعة، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، البيع الذي فيه خيار شرط، فهذا هما بالخيار وإن تفرقا ما دام بينهما شرط. فتضمن هذا الحديث نوعي الخيار: خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس أنهما بالخيار، لهما رد البيع، لهما إلغاء البيع ما دام في المجلس لم يتفرقا وإن طال المجلس. فإن تفرقا فلا خيار بينهما إلا إن كان بينهما شرط، وهو خيار الشرط، فإن يشترط عليه الخيار إلى يومين إلى ثلاثة أيام فيحق له رد السلعة في مدة الشرط. وهذا الحديث متفق عليه، حديث ابن عمر في الصحيحين. ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة أي لا تهلكوها، كما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، وقيل أراد به قتل المسلم نفسه. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلاب عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه أيضا، وفيه تحريم أن يقتل الإنسان نفسه. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ عبد الرحمن المزني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال أخبرنا أبو موسى الزمن قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت الحسن قال أخبرنا جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم أراب، أراب أي قروح أو جرح، فجزع منه فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. ما رقأ أي لم يقف الدم، لم يقف خروجه، بل استمر حتى مات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وكلها شاهد لتحريم قتل الإنسان نفسه. وقال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، كقول الله تعالى فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. وهذا كثير، يطلق النفس والمراد به الإخوان. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة، أي على إخوانكم الذين في البيت. وهذا كثير، وهذا في فائدة أن المسلم للمسلم كنفسه، فيكون في قوله ولا تقتلوا أنفسكم حث لهم عظيم على اجتناب قتل النفس المحرمة، أي لأنك إذا قتلت أخاك المسلم بغير حق كأنما قتلت نفسك. والمعنيان صحيحان، كلاهما صحيح. لا تقتلوا أنفسكم أي لا تهلكوا أنفسكم، لا يقتل أحدكم نفسه، هذا محرم، كما في الآية الأخرى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سواء قتلها قتلا مباشرا أو تسبب في قتلها ببعض المأكولات أو المشروبات أو الأعمال. وأيضا المعنى الثاني صحيح، لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا إخوانكم المسلمين، فإن أخاك المسلم كنفسك، فإذا قتلته كأنما قتلت نفسك. وقال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا وفيه النهي عن أن يقتل أحد المسلمين الآخر بغير حق. ومن يفعل ذلك يعني من سبق ذكره من المحرمات لما سبق ذكره في هذه الآية وهو أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس. من يفعل ذلك أي يأكل المال بالباطل أو يقتل نفسه عدوانا وظلما. فالعدوان مجاوزة الحد والظلم وضع الشيء في غير موضعه حاصله أي بغير حق. ومن يفعل ذلك أي بغير حق فسوف نصليه ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها وكان ذلك على الله يسيرا هينا. إذن هذه الآيات فيها نهي عن هذين الأمرين المحرمين أكل الأموال بالباطل وقتل النفس. وأكل المال بالباطل كما سبق شامل لكل أكل بغير حق. فالسرقة أكل للمال بالباطل، الرشوة أكل للمال بالباطل، الغصب، الاعتداء، الخيانة، البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة كلها من أكل الأموال بالباطل. وفي هذه الآية أن الإنسان ليس له أن يتصرف في ماله كما يريد إنما يتصرف فيه بما أذن الله تعالى له. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فليس له حق أن يتصرف في ماله كما شاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يأكل هذا المال أو أن ينفق هذا المال إلا فيما أذن الله تعالى له. أيضا في هذا أن التجارة بتراضي ليست من أكل المال بالباطل. ولا يشكل على هذا الاستثناء فإن الاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فالتجارة عن تراضي هي غير أكل المال بالباطل بل هي أكل المال بالحق. أيضا في هذه الآية أن من شروط البيع التراضي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي. فلا يصح البيع إلا بتراضي. فالبيع الذي هو بالغصب أو بالإكراه أو بالمغالطة الذي ليس فيه رضا ليس بصحيح. فإن من شروط البيع التراضي. فأي بيع لم يحصل فيه تراضي فهو باطل. أيضا في هذه الآية تحريم أن يقتل الإنسان نفسه ولو بالسبب. فهذا شامل لقتل الإنسان نفسه مباشرة بآلة تقتل وشامل أيضا لتسببه في قتل نفسه كان يأكل أكلا مع الزمن يؤدي إلى إهلاكه وقتله هذا لا يجوز له. أو يشرب شربا يؤدي ولو مع الأيام إلى هلاكه. وهذا شامل كما سبق لأن يقتل الإنسان أخاه المسلم بغير حق فإنه محرم عليه. وما أعظم الحث على اجتناب قتل المسلمين في مثل هذا اللفظ ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا لأن أخاك المسلم في الحقيقة كنفسك فإذا قتلت فكأنما قتلت نفسك. فلذا قال الله لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، كما قال لبني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا، جعلت هذه توبة لهم. وفي هذه الآية أيضا أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه، فالله جل وعلا يحذر الإنسان من أن يضر نفسه، ولذا ختم هذه الآية بقول إن الله كان بكم رحيما، فالله أرحم بك من نفسك. فلذا صار يوصي الإنسان بنفسه، يوصي الإنسان بنفسه. ثم ذكر الآية التي تليها وأن من فعل ذلك على وجه العدوان والظلم فإن الله تعالى يصليه نارا. والإصلاء هو الإحراق، أي يدخله دخولا يحرقه فيها، فالشيء المصلي والشاه المصلية هي المحرقة. فكل آية فيها نصليه يصليه يصليهم، فمعنى يدخلهم فيها إدخالا تحيط بهم النار من كل جوانبهم وتحرقهم، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أمر هين على الله، يسير عليه أن يعذب بالنار من فعل ذلك. أخ يقول على ماذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فحرمت عليه الجنة في قاتل نفسه، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، فهل يكفر وهل تحرم عليه الجنة أو ما معناه؟ هذا معنى عند أهل العلم تحريم دخول الجنة دخولا أوليا، حرمت عليه الجنة أي أن يدخلها دخولا أوليا. فإن تحريم الجنة إما أن يكون تحريم دخولها أوليا، وإما أن يكون تحريم دخولها مطلقا. فالوجه الأول تحريم دخولها أولا، يحمل ما جاء فيه من الأدلة حرمت عليه الجنة في حق بعض المسلمين. والتحريم الثاني الذي هو التحريم المطلق يحمل على ما جاء في يحمل عليه ما جاء في الأدلة من تحريم دخول الجنة في حق الكافرين. والكافر أو القاتل لنفسه لا يكفر، لكنه ارتكب ذنبا عظيما، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها، فهو ذنب عظيم ولكنه لا يبلغ حد الكفر. أخ يقول الذي يأكل مال الربا غير مستحل له وإنما احتاج إليه هل يأثم؟ نعم يأثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، فهو ملعون. وأخبر الله تعالى أن الذي يأكل الربا يكون يوم القيامة كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فآكل الربا متوعد بالعذاب. جاء في الحديث حديث سمرة أنه يلقم الحجارة يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة، لا يزال هذا عذابه منذ أن يموت إلى أن تقوم الساعة، يعذب بهذا العذاب، يجعل في نهر من دم يسبح فيه، وكلما قرب من شط هذا النهر يريد أن يخرج تلقاه رجل بجانب حجارة كثيرة فرماه بحجر فيفتح فمه فيرده إلى وسط النهر، ولا يزال يعذب بهذا العذاب. فلا يجوز الإنسان أكل الربا، واجب عليه أن يتخلص منه. أخوني يقول إذا خالعت المرأة زوجها ثم عاد زوجها وتزوجها هل هذا جائز أم أنه لا بد أن تنكح زوجا غيره؟ لا يلزم أن تنكح زوجا غيره، بل هذا جائز. الخلع كالطلاق الرجعي إذا انتهت فيه العدة، يجوز بعد ذلك بزواج جديد بمهر جديد وعقد جديد. وأخ يقول: هل يجوز أن يخصص الإنسان قراءة سورة البقرة كل يوم بنية العلاج من أذى المس؟ نعم له ذلك، فإن لسورة البقرة تأثيرا عظيما في هذا، فكم من مصاب بالمس أو بالسحر إذا داوم على سورة البقرة يضعف فيه هذا الأمر وكأنه غير مصاب به وينشط للطاعة، وإذا ترك قراءة هذه السورة يعيقه باله ويتعب، فهذا من الرقية الحسنة ومن العلاج بالقرآن الذي جعله الله تعالى شفاء. فلو خصص له وقتا يقرأ فيه سورة البقرة كل يوم فهذا خير عظيم، يؤجر على القراءة، يحتسب الأجر، لا ينوي فقط من أجل يتعالج، يحتسب أنها تلاوة وأن له بكل حرف يقرأ 10 حسنات وذكر لله جل وعلا ووقاية من هذا المرض الذي هو فيه. أخي يقول: لو حضرت جنازة ونحن في السكن عندنا درس، هل يجوز أن نصف في السكن ونصلي مع الإمام؟ نعم هذا جائز، لأن هذا يعتبر مسجدا واحدا، وإذا كان المسجد واحدا فلا يشترط اتصال الصفوف. فإذا حضرت جنازة وصلى عليه أناس في السكن، إما لأنهم يخشون ألا يدركوا أو نحو ذلك، وصلوا فلا بأس، الصلاة صحيحة. وإن صعدوا وصلوا مع الناس فهذا أفضل، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مقاربة الصفوف، قال: قاربوا بينها، ونهى عن مفارقتها. وأما من حيث الصحة فهذا صحيح وجائز، وقد صح عن جماعة من السلف فعل مثل ذلك، أنهم كانوا يصلون في أماكن في المسجد وإن كانت بينها وبين الصفوف مسافة. أخوان يقول: ما المراد بقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب؟ إهمال الطبيب أو تفريط الطبيب، هذا يستدلون به على سوء التربية، يستشهدون بعلى، فإن معناه إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب، أي إذا فسد الجرح ولم يبرأ لم ينشف من ما فيه من آثار الجراحة، فهذا يوضح أن الطبيب أهمل وأنه فرط في علاجه، يستشهدون به على سوء التربية. فوجدت إنسانا عنده سوء أخلاق أو سوء معاملة، فهذا في الغالب يكون ناتجا عن إهمال ممن رباه، تفريط ممن رباه، كذا يستشهد به أهل العلم على هذا الموضوع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.